الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، تكلمت في الخطبة الماضية المنصرمة عن التعليم، وأن أبناءنا يقضون في سبيل التعليم والدراسة في اليوم 5 ساعات، وفي الأسبوع 25 ساعة، وفي الشهر 100 ساعة، وفي السنة 1000 ساعة، وحتى يتخرج الشاب من الجامعة يكون قد قضى 18,000 ساعة من التربية والتعليم أو من الدراسة والتعليم، وحتى يحصل على شهادة الثانوية يكون قد قضى 14,000 ساعة صافية في التعليم حتى يتمكن من الحصول على شهادة الثانوية العامة. وقلت أن التعليم إذ لم ترسم له أهداف فإنه مجرد معلومات تعطى للإنسان ومفاتيح، ثم يتحول هذا الإنسان إلى موظف أو إلى كاتب على مكتب، وتنتهي الأحلام والآمال التي غرست فيه على مدى 14,000 ساعة، ثم في النهاية يكون كاتبا على مكتب وينتهي كل شيء. لذلك لا بد من رسم الأهداف للتعليم، لماذا نعلم أبناءنا؟ ولا بد من أن نغرس الأهداف في نفوسهم. وقد وعدت أن هذه الخطبة تكون خطبة متممة لما مضى وتكلمنا عنه من مقدمات في عالم التعليم. المقدمة الأولى أو الوقفة الأولى في هذا اليوم، يجب أن نعلم أن العملية التربوية التعليمية هي عملية شاملة يتم بها نقل الفرد أو المجتمع من الواقع الذي هو عليه، سواء كان واقعا متخلفا أو كان واقعا خمولا أو كان واقعا مترديا، إلى ما نأمل أن يكون عليه. فهي نقلة نوعية للفرد وللمجتمع مما هو عليه إلى الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه. هذه هي العملية التربوية التعليمية. لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يدرس 14,000 ساعة ولم تتغير من سلوكياته شيء، فيكون الابن أول ما يدخل أول ابتدائي إلى حين أن يتخرج من الثانوي لم تتغير سلوكياته ولم تتغير أخلاقه ولم تزيد ثقافته، وإنما هو مثل الآلة، حط فيها أموال تشتغل، حط فيها فلوس تشتغل، بس معلومات تغذيه معلومات، لكنه خاوٍ من القيم. ولذلك يجب أن نفهم أن التربية والتعليم متلازمان، المقصود منه نقل الفرد والمجتمع من حالة هو عليها إلى حالة نتمناها. ثانيا، يشارك في العملية التربوية التعليمية أطراف عدة، فالأسرة معلمة ومربية، والمسجد مدرسة مستقلة، فيه مدرسة الصوم، وفيه مدرسة الجهاد، وفيه مدرسة الصلاة، وفيه مدرسة الزكاة، ومنه يتعلم الإنسان في مدرسة الحج، هذه مدرسة مستقلة اسمها مدرسة المسجد، فهو يساهم في تربية الأبناء، وهو معنا في إسهاماته في التربية. فالأسرة مدرسة، والمسجد مدرسة، والمدرسة مدرسة في التربية والتعليم، والمؤسسات الإعلامية والثقافية مدرسة أخرى تنمي معاني معينة في نفوس الأبناء، وكذلك المؤسسات الاجتماعية لها دور آخر. يجب على أن تكون كل هذه المدارس تسير في خط متوازن، لا إعاقة فيه ولا مناقبة في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة. فلا نغرس في المساجد القيم الحميدة فتقوم الإعلام بهدمها وتدميرها، ولا تغرس الأوقاف ووزاراتها أو إداراتها قيما حميدة وتقوم جهة أخرى في الدولة تهدمها، ولا تقوم وزارة التربية بغرس معان وأخلاق عالية وتأتي إدارة أخرى ووزارة أخرى بهدمها وتدميرها. العملية التربوية التعليمية عملية متكاملة، الكل يتكامل فيها لأجل إخراج جيل ولو بعد 20 سنة له أهداف واضحة وله غايات للنهوض بأمته وللنهوض في بلده. ثالثا، في العملية التعليمية، أن التربية والتعليم في الإسلام إنما هي فرض، التربية والتعليم في الإسلام فرض للمعتقدات الشائبة وتخليط للأمة من الأخلاق الدخيلة التي دخلت عليها، وتنمية عقيدة الولاء والبراء، وتأكيد الهوية الإسلامية والانتماء للدين. هذه التربية والتعليم في الإسلام، تأكيد للهوية الإسلامية، فرض للأخلاق والعقائد الداخل على الإسلام، وتأكيد وتأصيل على الهوية المسلمة والانتماء لهذه الأمة، كما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا منتمين للدين، ربانيين إلهيين، تنتمون إلى هذا الدين بعز وافتخار. رابعا، إن دخول أي طرف أجنبي في العملية التعليمية التربوية يعني تعريض أمن الأمة والدولة للخطر. أي عنصر أجنبي يتدخل في صياغة المناهج التربوية والتعليمية ويعدل فيها أو يضيف فيها، أي عنصر أجنبي يتدخل، إنما هو تهديد للأمة وتهديد لهوية الأبناء وتغيير لمعتقداتهم، وذلك حينما يتعرض دينهم للتحريف وعقولهم للغزو الفكري وإعادة صياغة أهدافهم ومناهجهم. نأخذ من الغرب ما يتناسب معنا ولا نجعلهم يملون علينا ويصيغون لنا مناهجنا التربوية والتعليمية. فلكل أمة منهج، ولكل أمة رمز، ولكل أمة صيغة في الحياة. فلنا أمة الإسلام رمزيتنا وخصوصيتنا. والسؤال الكبير الذي يطرحه كل الناس وهو: كيف نصنع أهداف أبنائنا الأهداف التربوية؟ كيف نصيغها؟ ابني يدرس في المدرسة، يجلس 14,000 ساعة. لو سألت من بداية دخوله للدراسة إلى أن تخرج ما هي أهدافه؟ أهدافه واضحة، يبي تخرج يحصل على شهادة جامعية ويبي توظف. طيب ما هو الهدف؟ قال بس تتوظف، وبعدين أحصل على سيارة وأتزوج، وبعدين ما في شيء. ليس ثمة هدف اجتماعي، وليس ثمة هدف ديني، وليس ثمة هدف إلا هدفا دنيويا واحدا، هو مصلحة الذات والأنانية وخدمة شخصه ونفسه، ما في أكثر من هذا. بعدوا بعد ما يطلعون الشباب من الثانوية وحصلوهم، أنا أسأل كثير من الطلاب في الجامعة، أقول لهم اكتبوا لنا أهدافكم، صيغوا أهدافكم. ما هي أهداف الناس؟ إن صياغة الأهداف جزء منها على الأسرة والبيت والأهل، والجزء الآخر على المعلم والتربية أن يغرسوا الأهداف في نفوس الأبناء. وحتى أجيب على هذا السؤال وهو: ما هي أهدافنا من التربية والتعليم التي نسعى من أجل تحقيقها في أبنائنا عبر 14,000 ساعة؟ ما هي الأهداف؟ إيش نبي نطلع 14,000 ساعة؟ لو تخلي إنسان متخصص بالرياضيات يصير عالم رياضيات، 14,000 ساعة لو تخلي إنسان متخصص بالكيمياء يطلع أكبر كيميائي في العالم، 14,000 ساعة خليط من المعلومات. طيب ماذا تريد من هذا؟ كيف تريد أن تصير أهداف؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أخذ أنموذج لدولة إسرائيل، إسرائيل المحتلة. كيف تصيغ إسرائيل أهداف أبنائها في العملية التعليمية؟ هل نأخذ أنموذج لدولة قائمة تقوم هذه الدولة على صياغة البرامج والأهداف في عقول أبنائها من المرحلة الحضانة، مروضة من الحضانة إلى أن يتخرج من الثانوية العامة؟ كيف يصيغون أهداف أبنائهم؟ بعدين إحنا نطبق على واقعنا في العالم الإسلامي. هذه هي إسرائيل. خلنا نتكلم عن إسرائيل وكيف يصيغون الأهداف حتى تتضح لنا أهدافنا. التعليم في إسرائيل يخضع إلى 4 مؤسسات تشرف على التعليم في إسرائيل: قانون التعليم الإلزامي، وقانون التعليم الحكومي، وقانون مجلس التعليم العالي، وقانون الإشراف على المدارس. هذه 4 جهات تشرف على التعليم في دولة إسرائيل المحتلة المغتصبة. وهناك خذ بعض النماذج والنصوص من المناهج التعليمية في هذه المدارس وكيف ينشئون جيل. هذا الجيل الذي خرج الآن يقود إسرائيل هو نتاج هذه التربية منذ سنة 48، وهم يغرسون فيه هذه المعلومات في نفوس أبنائهم حتى خرج لنا جيل اليوم يقود إسرائيل وفق الأسس التربوية والأهداف التي صغ عليها هؤلاء الأبناء. يقولون في بعض المقتطفات من القوانين التعليمية: يخضع الطفل اليهودي، هذا بعض المحللين يكتبون عنه، يخضع الطفل اليهودي لعملية غسيل دماغ منذ اليوم الأول الذي يعي فيه الحياة، وتكرس في ذهنه مجموعة رهيبة من التعاليم اليهودية تجاه الطرف الآخر وهو العربي أو غير اليهودي، فلا يلبث الطفل اليهودي حتى يتحول إلى أداة حرب ضد كل ما هو عربي أو ضد كل ما هو مسلم. وإليك بعض المقتطفات من القصص في المرحلة الابتدائية اللي يدرسوها الأطفال. وأنا أسأل: هل أحد يتجرأ في العالم على تغيير مناهج إسرائيل أو التدخل في مناهج إسرائيل؟ شوفوا بعض المقتطفات. قصة تدرس في المرحلة الابتدائية بعنوان أفرس، جاء فيها: لقد أتى العرب أعمال وحشية ضد اليهود، بحيث بدأ العربي كائنا لا يعرف، بحيث بدأ العربي كائنا لا يعرف معنى الرحمة والشفقة، فالقتل والإجرام غريزة وهواية عنده حتى صار لون الدم من أشهى ما يشتهيه العربي. لقد باغت العرب اليهود واعتدوا عليهم كالحيوانات المفترسة، وراحوا يسلبون ممتلكاتهم حتى المدارس والمعارض الدينية. لم تسلم من بطش العرب، نساء وفتيات اليهود تعرضن للاغتصاب من قبل العرب لأجل إشباع ندوات العرب الهائجة. هذه قصة في الابتدائي تدرس. وقصة أخرى قصة بعنوان مقاصد الأثر من الحدود الشمالية، جاء فيها الكثير من الأعداء تجاه العرب ومن ذلك ما نصه: أي نوع من الرجال هؤلاء العرب؟ يقتلون إلا العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، لماذا لا يقتلوننا نحن الجنود؟ إنهم جبناء يخافون من مواجهتنا. وفي قصة أخرى تقف العربي في ذهن الشاب اليهودي منذ المرحلة الابتدائية، وفي دراسات أجريت على 600 شاب يهودي يقول أن العربي الذي انطبع في أذهاننا إنما هو قاسٍ وظالم ومخادع وجبان وكاذب ومتلون وخائن وطماع ولص ومخرب وقناص وقاتل ومختطف طائرات وحارق للحقول ومدمر. وفي دراسة تناولت كتب الأطفال الأدبية والقصصية التي تدرس وتوزع في المدارس اليهودية جاء فيها مواصفات العربي: أنه أحول العينين، وجهه ذو جروح، أنفه معقوق، ملامحه شريرة، شاربه مبروم ذو عاهة، أسنانه صفراء متعفنة، عيونه تبعث الرعب. حتى يقول الباحث الإسرائيلي يشيع هوريم، تقول الصورة النمطية للشخصية العربية تتشكل في وجدان الطفل اليهودي منذ نعومة أظفاره. هذا هدف مرسوم، هكذا ترسم الأهداف في نفوس أبنائهم من المرحلة الابتدائية. وجاء في مؤتمر اليهودي للتربية والتعليم، شوف الأهداف من أين تستقى وكيف ترسم للأبناء، ومنها أن الأهداف تستقى من التوراة ومن التلمود الذي هو شرح للتوراة. جاء في المؤتمر اليهودي للتربية والتعليم جاء بأنه يقر بأن التربية اليهودية والصهيونية يجب أن تكون قائمة على أساس القيم اليهودية والتراث والتقاليد اليهودية، وأنها سوف تتولى كافة المجالات التربوية بكل فروعها الرسمية وغير الرسمية لتربية الأطفال والشبيبة والطلبة الأحداث. ويؤكد أندري شوروكي في كتابه دولة إسرائيل أن جميع اليهود يعمدون إلى الرجوع في كل مناسبة إلى الماضي الذي تضمنته التوراة وروح الأنبياء وإلى الدور التاريخي والروحي للشعب اليهودي، أي أنهم يرجعون إلى قلب التراث الضخم الروحي الفكري والأخلاقي والقانوني للتاريخ العبري. نعم، أنهم في صياغة أهداف يرجعون إلى توراتهم وإلى تلمودهم، فمنها يستقون تعاليم ومنها ينطلقون في رسم الأهداف. ليس الدين عندهم مجرد حصة دين اسمها دين تنحط الحصة الأخيرة السابعة ولا السادسة ويدخلها الطلاب في ملل، وهي مادة غير إلزامية بل مادة مملة، وإنما كل منطلقات في العملية التعليمية والتربوية تنطلق من التراث اليهودي. في مؤتمر اليهود عام 1951 المؤتمر 23 الصهيوني، قال القيادي اليهودي اليها كوهين، وهو قيادي يهودي سنة 1951، يقول إن مصير إسرائيل يرتبط بإيجاد جهاز حقيقي لتنفيذ التعليم والتربية حسب المبادئ الصهيونية. تبي توجدون دولة؟ لابد أن تقوم الدولة على المبادئ الحقيقية للصهيونية، وتكون هذه المبادئ مبادئ تربوية نربي الأبناء عليها. هكذا جاء في مؤتمرهم 23. والمؤتمر اللي بعده مباشرة وهو مؤتمر 24 سنة 1956، يقول ديفيد بن غوريون، يقول ما نصه أنه لن يكون للحركة الصهيونية مستقبل بدون أن نربي أبناءنا على الثقافة العبرية لكل يهودي بوصفه واجبا ذاتيا. اعتبر أن معرفة التوراة كفيلة بتزويد الفرد اليهودي بجذوره وأصوله وعظمته ومستقبله، وذلك يضمن ارتباطه بشعبه في مملكة إسرائيل. ثم يسأل بن غوريون ما الذي سيحفظ اليهودية، ويجيب إنها التربية العبرية. نعم، نربي أبناءنا تربية دينية عبرية، يعرف التوراة ويعرف التلمود وهو شرح التوراة، وبذلك نضمن لأنفسنا البقاء. ويجدد هذا المعنى وزير المعارف والثقافة الإسرائيلي السابق زبولون هامر في أهمية التربية في المجتمع الإسرائيلي، فيقول إن صمودنا أمام التحدي الكبير الذي يواجهنا يتمثل في مقدرتنا على تربية قومية مرتبطة بالتعاليم الروحية اليهودية، تربية يتقبلها الطفل راغبا وليس مكرها. ولهذا فإن على جهاز التعليم الرسمي والشعبي أن يتحمل التبعية الكبيرة لصمود أمام التحديات التي تواجه إسرائيل. نواجه التحديات بالرجوع إلى التلمود والرجوع إلى التوراة، ونربي الجيل القادم على أسس دينية على التلمود والتوراة. ولما سئل وزير الحرب الإسرائيلي عن سبب الانتصار في حرب 67 على العرب في الكنيسة، فأجاب وزير الدفاع والحربية الإسرائيلي بكلمة واحدة، قال إنه التلمود نأخذ به قلبا وقالبا، التوراة والتلمود نطبقها بحياتنا ونعمل بها، هذا سبب انتصارنا. حربنا دينية، ولذلك اللغة العبرية لغة إلزامية حتى تجمع الشتات من اليهود الذين يتكلمون لغات شتى يجمعون في بلد واحد بلغة واحدة وهي العبرية. اليهود التشيك واليهود البولنديين واليهود الأمريكان واليهود الإنجليز واليهود العرب كلهم يتكلموا بلغة واحدة تجمعهم وهي اللغة العبرية. وهكذا استطاعوا أن يرسموا أهدافا لأبنائهم، ويستطيع أن نلخص هذه الأهداف في تعليم أبنائهم بالتالي. ما هي أهداف إسرائيل التي ترسمها لأبنائها؟ أولا أن يكونوا مجتمعا واحدا متماسكا. واليهود في كل مكان الآن يكبرون دولتهم لأجل أن يكون مجتمع واحد، والعالم الإسلامي لغة واحدة ودين واحد. خليك من العالم، العرب لغة واحدة ودين واحد وقبلة واحدة وانتماء عرقي واحد وعادات وتقاليد وموقع جغرافي واحد. أكثر من 53 دولة مشتتة في العالم بينها من الحروب والمنازعات ما الله به علم. إذن أول الأهداف التي رسمت في نفوس أبنائهم أننا نسيج يهودي واحد، لنا توراة ولنا تلمود مع كثرة اختلافاتهم، كما قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولكنهم يظهرون للعالم أنهم نسيج واحد متكامل. لو وقعت أزمة على يهودي في أقصى العالم لتناصر اليهود له، واستقبوا يهود الفلاشة من أثيوبيا وهم أفارقة أتوا بهم فانتزعوهم من أفريقيا وأدخلوهم إلى إسرائيل ووطنوهم وجعلوا منهم أناسا مثقفين عصيين، لأنهم يؤمنون بأن الأمة اليهودية نسيج واحد. فهذا أول هدف رسموا لأبنائهم أن أمتهم أمة واحدة ونسيجهم واحد، ونحن في المقابل يجب أن نرسم في نفوس أبنائنا أن أمتنا أمة واحدة وأننا نسيج مسلم واحد، وأن المسلمين من أقصاها إلى أدناها ومن شمالها إلى جنوبها هم أمة واحدة قسمهم الاستعمار هذا التقسيم المريض، لكنهم أمة واحدة، دينهم واحد، مذهبهم واحد، انتماؤهم واحد، قبلتهم واحدة، نبيهم واحد، وإن وجد بعض الاختلافات لكن الأصل في أن أمة الإسلام التي هي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط الأول أنها أمة واحدة. ولذا قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. هذه أمة واحدة. هكذا زرع اليهود نزرع في نفوس أبنائنا. ولذلك المسلم مهما كانت جنسيته فهو أخا لي، أتأثر بما يقع له وأنصره وأقف معه وأخذ على يده وأتأثر لأحداثه، بل حتى أتعارف معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لهم سائر الجسد بسهر والحمى. مشكلة تقع للمسلمين في أقصى الأرض نتأثر بها احنا وابنائنا، هكذا نزرع في نفوس أبنائنا. هذا هدف من الأهداف نزرعه في نفوس أبنائنا أننا نسيج واحد كامل في الأمة الإسلامية كلها. اثنين من أهداف اليهود الحفاظ على التراث اليهودي وتعميق نشره بين أبناء اليهود، محافظة على هذا التراث، على التلمود، على التوراه المحرفة، على التعاليم المحرفة التي تزدري الغير وتسمي الغير بأنهم حيوانات وأنهم صفر وأنهم لا شيء يحافظون عليها. كذلك في المقابل نعزز في نفوس أبنائنا المحافظة على تراثنا، المحافظة على ديننا، المحافظة على هويتنا، على قرآننا. لا نستنكر من أن نكون مسلمين، نحافظ على ذلك ونعتز ونفتخر. وقد استطاع الإسلام أن يقود العالم ويتصدر على مدى 13 قرنا والإسلام متصدر. وما يقع من أحداث خاطئة ومؤسفة من هنا وهناك فإنها لا تشوه صورة الإسلام النافعة، إنما تشوه صورة الفاعلين. أما الإسلام النافع فإن ذلك لا يشوه صورته أبدا، ويستمر اعتزازنا بالإسلام من الحياة إلى الممات. ويستغل اليهود والنصارى هذه الأحداث ويوظفوها توظيفا سيئا لأجل تشويه سمعة المسلمين، لكن يبقى الإسلام في الصدارة ويبقى اعتزازنا في الإسلام مستمر وقائم إلى أن يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. ثالثا، يسعى اليهود من ضمن أهدافهم لأجل بناء دولة عصرية قوية، وهذا هو الواقع. دولة إسرائيل منذ أن احتلت فلسطين وهي تسعى لأجل امتلاك أقوى قوة، فهم قد طوروا سلاحهم وطوروا اقتصادهم وطوروا وضعهم الاجتماعي والسكاني، ونحن الأمة المسلمة لا نغرس في نفوس أبنائنا الآن. لماذا لا نغرس في نفوس أبنائنا أنك تتعلم لأجل أن تطور أمتك وتقوي أمتك؟ ما نقدر على الأمة يا أخي على الأقل بلدك التي أعطتك الكثير، لماذا لا تسعى لأجل تقويتها وتنميتها والسعي فيها للأحسن لأن تكون دولة شرعية صالحة تقضي على الفساد الذي فيها وتطورها إلى الأحسن، ويأتي زمن عطائك من كثر ما أخذت أنت من الدولة. تعال عط الآن، اغرس هذا في نفوس الأبناء، اغرس أن تسعى للنهور في دولتك وفي أمتك كما سعى اليهود لأجل النهور في أمتهم وفي دولتهم.
مو أجلس 14,000 ساعة بعدين أقعد على مكتب، ولا أستطيع أن أقدم لا لأمتي ولا لبلدي ولا لأهلي شيئا، وإنما أكون رقما جديدا يضاف إلى ديوان الخدمة المدنية وإلى ديوان الموظفين. عدد الموظفين في الوزارة 3,001، 3,002، وزيد في الموظفين، ولا إنتاجية ولا فائدة تنفع الأمة ولا تنفع البلد. يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا أننا في المستقبل سنغير إن شاء الله تعالى إلى الأحسن، وسننهض في أمتنا، وسنتحول من مجتمع فناء إلى مجتمع بقاء، إلى مجتمع ارتقاء وعطاء، بدل أن نكون مجتمع يفنى ويكاد أن ينتهي إلى مجتمع باقي، إلى مجتمع يعطي، وإلى مجتمع يتطور وينمو. نريد هذا أن نغرسه في نفوس أبنائنا، وقد يكون الجيل القادم هو الجيل القائد الذي يقود الأمة، لكن نغرس هذا في نفوس أبنائنا. ويغرس اليهود في نفوس أبنائهم الاهتمام باللغة العبرية من أجل الحفاظ على التراث اليهودي، ويرسخ الموروث التاريخي لدى الشباب، والإيمان المطلق بحق إسرائيل بأرض الميعاد، ويشبه صورة العرب والمسلمين مع التأكيد على صورة نزيهة لليهود، فينشئ أجيالا متعصبة لليهودية كارهة للإسلام وللعرب جميعا. هكذا يغرس اليهود حقن التربية والتعليم والإعلام والاجتماع والسياسة، تنشئ جيل بعد 10 سنوات يكره كل من حوله، وهو جيل عصري قوي متمسك بدينه وتعاليمه، ويستطيع أن يواجه التحديات. أما العالم الإسلامي مع الأسف فإننا عالم مستهلك لا عالم منتج، عالم يكاد أن يكون عالم فناء، يعني يكاد أن ينتهي، يسمى من العالم الثالث. وهذا العالم مجرد تدريس تدريس تدريس، عشان آخر شيء تأخذ وظيفة تأخذ راتب وتقعد على مكانك، ولا يفكر الناس في غرس أهداف في نفوس أبنائهم حتى يستطيعوا بعد ذلك أن ينتجوا ويعطوا كما أخذوا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يلهمنا سواء سبيل. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والمرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين، وعنا معهم برحمتك ومنك وفضلك يا رب العالمين. الجواب على السؤال الذي طرحته في أول الخطبة، ما هي الأهداف التي نرسمها في نفوس أبنائنا؟ أجبت عن جزء منها في مقارنة مع أهداف اليهود، وهي كالتالي: أول الأهداف التي يجب أن نغرسها في نفوس أبنائنا هو انتماؤنا لأمتنا وشعورنا بالفخر دون خجل في انتمائنا لهذه الأمة العظيمة، وانتمائنا لهذا الدين العظيم ولهذا الإسلام المتين، وأن هذا الدين جاء لكي يكون مهيمنا على الدين كله، وأنه خاتم الرسالات وخلاصة ما أتى به الأنبياء، وأن هذا الدين لا يشوهه شيء، وأن بعض ما يقع فإنه لا يشوه الإسلام النافع، ولا يضرنا أخطاء تقع هنا أو هناك فإنها لا تنسب إلى الإسلام وإنما تنسب لفاعلها وهم يتحملوا وزرها عند الله عز وجل. أما الإسلام بصورته الناصعة فهو فخر لكل العالم، وهو قد استقطب إعجاب الجميع، وقد قال العالم على مدى 13 قرنا فإن ذلك مدعاة الافتخار بهذا الإسلام. فأول الأهداف التي نغرسها في نفوس أبنائنا الاعتزاز بالدين، وأن الدين هو سبب السعادة، وأن الدين هو سبب العز والنصر، وأن الدين الإسلامي جاء ليحل مشاكل العالم أجمعين. فاستطاع هذا الدين أن يقود العالم 13 قرنا، وأن لا ينبهر الإنسان بما عند الغرب ولا بما عند الشرق من تقدم ومدنية، فهم يملكون مدنية لا يملكون حضارة. ثانيا، لا بد أن نرسخ في أبنائنا معنى الوحدة الإسلامية والانتماء والالتصاق بعضنا مع بعض، والأخوة الإسلامية كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فهم متماسكون مهما كانت انتماءاتهم، مترابطون مهما كانت عرقياتهم، وهم أمة واحدة. فنرسخ هذا في نفوس أبنائنا. ثالثا، لا بد من تحديد المثل العليا، فلكل أمة مثل أعلى، ولا يصح أن أمة تستعير مثلا أعلى من أمة أخرى، فالصينيون يرون أن مو هو مثلهم الأعلى، والاشتراكيون يرون أن ماركس ولينين وستالين هو مثلهم الأعلى، والرأسمالية لها مثل أعلى، ونحن أيها المسلمون لنا مثل أعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمثلنا الأعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة المرضيون وعلماء هذه الأمة وإبداعاتها في كل المجالات، هم مثلنا الأعلى. فلا بد أن نرسخ في نفوس أبنائنا وضوحا مثل العليا أن هذا المثل الأعلى هو نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وغيرهم من أئمة هذا الدين. رابعا، لا بد أن نوضح لأبنائنا الغاية من الوجود والمصير نهائي. فإنه لا يدرس لكي يدرس ولا يتعلم لأجل التعليم، فلا بد أن نوضح له الغاية من وجوده. فإن الله ما خلقنا إلا لنعبده سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما خلقتهم لكي يعمروا الأرض، وما خلقتهم لكي يتحصلوا على الدنيا، وإنما هو متاع يتمتع فيه. أما غايتهم فهي أن يعبدوا الله تعالى وينشروا دين الله في الأرض، فاستعمرتهم في أرضي لكي يعبدوني ولكي ينشروا ديني. هذا لا بد أن يرسخ في نفوس أبنائنا أن غايتك من الوجود هو أن تعبد الله وأن تنشر دين الله، وأن وراءك مصيرا نهائيا تلتقي فيه مع أعمالك، ثم تحاسب على هذه الأعمال فتدخل إما إلى جنة أو تدخل إلى نار. خامسا، من أهدافنا لا بد أن توضح له التصور الوجودي والكوني والحياتي. لا بد أن توضح له التصور، ما هو تصوره عن هذه الحياة، ما هو تصوره عن هذا الوجود، ما هو تصوره عن هذا الكون. لكل أمة تصور عن هذا الوجود، أناس يتصورون أن الحياة عبث، وأناس يتصورون أن الحياة بلاء، وأناس يتصورون أن الحياة شهوة. أنت أيها المسلم اشرح لابنك وحدد له ما هو تصورك الوجودي، ما هو تصورك للحياة، ما هي الحياة، لعب ولهو وزينة وتفاخر، أما هذا هو تصورك. صور لابنك ما هو التصور الحياتي والوجودي والكوني الذهني الذي يوجد في ذهنك، وأرسمه هدفا لأبنائك حتى تتضح لديهم الصورة. لا بد أن تغرس في نفس أبنائك ما يسمى بالقيم، فتعلمه الصبر والتضحية والإيثار والإكرام والمساعدة والشجاعة وغيرها من القيم التي لا بد أن تغرسها في نفس أبنائك، وتجعل المدرسة ميدان لأن يطبق فيها هذه القيم، فيطبق في المدرسة التضحية والإيثار والصبر، ويتعلم ذلك أكثر وأكثر حينما يمارس هذا في واقعه العمل. سابعا، لا بد من أن تغرس في نفس ابنك بأن ينهض بهذه الأمة، وأنه لا بد أن يشعر بالمسؤولية. فإلى متى والدولة تعطينا، وإلى متى والأمة تعطينا ونحن لا نعطي شيئا؟ لا بد أن تغرس في نفسه المسؤولية. سيأتي وقت والزمان الذي تطالب فيه أنت وأبنائك بأن تدفع شيئا وأن تعطي شيئا، وأن تنهض بهذه الأمة، وأن تنهض بواقعه إلى ما هو أحسن. لذلك لا بد أن تغرس في نفس ابنك الشعور بالمسؤولية، فالعطاءات كثيرة وأما عطاءاتنا نحن فقليلة. لا بد أن تغرس في نفس ابنك لأن هذه الدراسة المقصود منها بعد 14,000 ساعة أن تنهض بأمتك إلى أن تكون أمة عصرية متحضرة مع تمسكها بدينها وشريعة ربها، وأنها تتحول إلى دولة منتجة بدل أن تكون دولة مستهلكة، وأنك تسعى لأجل توحيد أمتك بدل هذا الشتات التي تعيش فيه هذه الأمة. وزد على ذلك من الأهداف ما تشاء وفق أصول تربوية ووفق حياتك المعيشية، وزد على ذلك ما تشاء وفق هذه الأصول العامة من عبادة الله وأنه خلقنا لعبادته ووضوح المصير الكوني والحياتي، زد على ذلك ما تشاء من الأهداف. إذا اتضحت الأهداف في نفوس الأبناء فإنها ستكون واضحة في نفوس، إذا اتضحت الصورة في نفوس الآباء فإنها ستكون واضحة في نفوس الأبناء، وبعد ذلك ستؤتي العملية التربوية ثمارها. أما الواقع المرير فإن الأبناء يدرسوا 14,000 ساعة ثم يعيشوا هملا، لا أهداف واضحة ولا أسس عندهم يريدون تحقيقها إلا أهداف دنيوية. نعم عندهم أهداف دنيوية لأنفسهم، أما أهداف لأمتهم ولبلدهم ولدينهم فإنه تغيب هذه الأهداف. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم أسراء السبيل وأن يوفقنا وإياكم إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.